بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وأما الشق الأول فلازمه أن يصبح الوجود مثل الكلي الطبيعي، لا يظهر بصورة أفراد مختلفة إلا إذا أضيفت إليه العوارض المشخصة. كان الكلام في القول الثالث المنسوب إلى أتباع المشائين، وهو القول المعروف بكثرة الوجود والموجود، أي أن الوجودات المتحققة في الخارج متباينة بتمام ذواتها البسيطة، وهذا معناه أن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات، يعني لا توجد أي جهة اشتراك لا جنسية ولا نوعية بين مصادق الوجود الخارجي. ولكي يتم هذا القول لا بد من استقصاء الاحتمالات التي يمكن فرضها في المقام. الفرض الأول أن نقول أن الوجود حقيقة جنسية، وهناك فصول مقسمة لهذه الحقيقة الجنسية. وقلنا فيما سبق أن هذا القول باطل، لأن الوجود إذا كان حقيقة جنسية فالفصول ما هي؟ هل هي وجود أو أنها ليست وجود؟ فإن قلنا أنها ليست وجود إذن لا بد أن تكون عدما، والعدم لا تحقق له في الخارج، فلا يمكن أن يكون مقسما للجنس إلى أقسام متعددة فيكون هذا النوع أو هذا النوع أو هذا النوع، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس وأبطلناه هذا الشق. الشق الثاني في المقام أن نفترض أن هذه الوجودات المتكثرة في الواقع الخارجي هذه أفراد حقيقة نوعية واحدة، أي أن الوجود ليس حقيقة جنسية وإنما الوجود حقيقة نوعية لا جنسية. الشق الذي تقدم بالأمس كان يفرض أن الوجود فيه حقيقة جنسية، هنا نريد أن نقول أن الوجود حقيقة واحدة ولكن حقيقة نوعية، فمن حيث النوع الوجود واحد. إذا كانت هذه الحقيقة النوعية واحدة، إذن بما تتمايز الأفراد بعضها عن البعض الآخر؟ بناء على مسلك المشهور تمايز الأفراد يكون بالعوارض المشخصة. هنا لابد أن نأتي إلى هذه العوارض المشخصة. هذه العوارض المشخصة ما هي؟ هل هي وجود أو أنها ليست بوجود؟ فإن قلتم أنها وجود، المفروض أننا فرضنا الحقيقة النوعية هي الوجود، ولو كانت هذه المشخصات أيضا الوجود لما وقع تمايز بين الأفراد الخارجية، يعني ما به الاشتراك هو الوجود. طب ما به الامتياز ما هو؟ ما به الامتياز هو العوارض المشخصة. هذه العوارض المشخصة أيضا ترجع إلى الوجود أو لا ترجع إلى الوجود؟ فإن قلتم لا ترجع إلى الوجود يعني تكون عدما، لأنه لا يوجد عندنا في قبال الوجود إلا العدم، فلا يمكن أن تكون هي التي تميز الأفراد هذه الكثرة في الخارج وتميز هذه الأفراد الخارجية بعضها عن البعض الآخر. وإن قلتم أن ما به الامتياز هو نفس الوجود، خب لماذا هنا صار زيد وهناك صار عمرو؟ لماذا هنا صار نوع الإنسان وهناك صار نوع البقر؟ المفروض أن هذه الحقيقة وهي الوجود هي ما به الاشتراك بين الوجودات الخارجية. فإذا كان ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز، وكان ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، إذن لماذا تمايزت الوجودات في الواقع الخارجي؟ ومن هنا فنحن أيضا لا نستطيع أن نقبل أن الوجود حقيقة نوعية، والتمايز بين الأفراد الخارجية إنما تكون بالعوارض المشخصة. خب إذا اتضح أنه لا يوجد جزء مشترك جنسي ولا يوجد جزء مشترك نوعي، إذن ينحصر الأمر في الشق الثالث، وهو أن تكون هذه الوجودات الخارجية متباينة بتمام ذواتها البسيطة، لا يوجد أي اشتراك بين هذه الوجودات الخارجية، لأن الذي يحتمل أن يكون وجه الاشتراك الجنس أو النوع، وكلاهما غير معقول في المقام، فينحصر الأمر في الشق الثالث، وهو أن تكون هذه الوجودات حقائق متباينة بتمام ذواتها. فلهذا قال: وأما الشق الأول، مراد من الشق الأول كما جاء في كلمات المصنف في صفحة 397، قال في آخر سطر: إما أن تكون جميعا أفراد حقيقة واحدة مثل أفراد النوع الواحد، هذا هو الشق الأول، وإما أن تكون ذات أنواع مختلفة وهي مشتركة في جنس واحد، هذا هو الشق الثاني. وبالأمس نحن أبطلنا الشق الثاني، قال: أما بطلان الشق الثاني، هذا أبطلناه بالأمس لأنه قلنا يلزم التركب ومحاذير أخرى كما أشرنا إليها بالأمس. وأما بطلان الشق الأول، وهو أن تكون هذه الوجودات أفراد لحقيقة نوعية واحدة، قال: فلازمه، أي لازم هذا الشق الأول، أن يصبح الوجود مثل الكلية الطبيعي، يعني يكون من قبيل الإنسان، وهذا واضح. إذا صار الوجود حقيقة نوعية يكون حكمه حكم الكلية الطبيعي، ومن الواضح أن الكلية الطبيعي إنما تتمايز أفراده بعضها عن البعض الآخر بواسطة ماذا؟ بواسطة العوارض المشخصة. فهنا نحتاج إلى العوارض المشخصة حتى تتميز أفراد الوجود الخارجية، مصاديق الوجود الخارجية بعضها عن البعض الآخر. أن يصبح الوجود مثل الكلية الطبيعي، لا يظهر بصورة أفراد مختلفة إلا إذا أضيفت إليه، أي إلى الوجود الذي هو بمثابة الكلية الطبيعي، إلا إذا أضيفت إليه العوارض المشخصة. هنا ولكن يأتي هذا السؤال، ولكن السؤال يعود حول تلك العوارض بأنها موجودة أيضا أو لا، فإن لم تكن موجودة فلا يمكن أن تكون هي العوارض المشخصة، لأن العدم لا يمكن أن يكون منشأ للتمييز. وإن كانت موجودة، خب لماذا هنا كانت لها هذا الأثر وهناك كان لها أثر آخر، مع أنها في الحقيقة النوعية هي واحدة؟ لماذا هنا صار هذا المصداق نوع، هذا صار نوع البقر وذاك صار نوع الغنم وذاك صار نوع الإنسان، من أين جاء هذه العوارض المشخصة؟ المفروض أنها ترجع إلى الوجود، والوجود هو بمثابة الكلية الطبيعي، إذن من أين جاءنا هذا التمييز بين الأفراد وبين المصاديق الخارجية؟ قال: ولكن السؤال يعود حول تلك العوارض بأنها موجودة أيضا، وحسب الفرض فإن جميع الموجودات ذات حقيقة واحدة. المفروض هذا بها في هذا الشق الثاني، الشق الأول، المفروض أنه من حيث الحقيقة النوعية جميعا واحدة، والمفروض أيضا أن هذه العوارض المشخصة رجعت إلى الوجود، إذن لا يبقى عندنا هناك أي مجال لتمييز الأفراد بعضها عن البعض الآخر. إذن كيف حدث الاختلاف بين العوارض والمعروضات، مع أن كلاهما، أي العوارض والمعروضات، كلاهما داخل في حقيقة الوجود، نحن أرجعنا العوارض ماذا؟ إلى حقيقة الوجود. إذن كيف حصل الاختلاف بين أن هذا عارض وبين ذاك أنه معروض، يعني بين الكلية الطبيعي وبين العوارض المشخصة، مع أن الكلية الطبيعي هو حقيقة الوجود والعوارض المشخصة أيضا هي حقيقة الوجود؟ كيف حدث الاختلاف بين العوارض والمعروضات من ناحية، ثم سؤال آخر، وبين نفس العوارض من ناحية أخرى، لماذا أن هذه العوارض عندما عرضت على الكلية الطبيعي هنا أوجدت ماذا؟ البقر، وعندما عرضت هنا أوجدت الغنم، مع أن العوارض كلها ترجع إلى حقيقة واحدة؟ وباختلافها، أي باختلاف هذه العوارض، تتحقق الأفراد المختلفة للوجود. وبعبارة أخرى، هذه وبعبارة أخرى يريد أن يبطل، يعني يختصر الشق الأول والشق الثاني، يعني يريد أن يقول بعد أن بطل الشق الأول والشق الثاني إذن ينحصر الأمر في الشق الثالث. وبعبارة أخرى، إذا فرضنا الاشتراك بين الوجودات العينية، لأن هذا القول يريد أن ينفي أن يكون هناك أي اشتراك بين الحقائق الخارجية، يريد أن يقول أنها متباينة بتمام الذوات، بتمام الذات. إذا فرضنا الاشتراك بين الوجودات العينية، فإما أن يكون الاشتراك بتمام الذات، ومعنى هذا أن الوجود ماهية نوعية وذات أفراد متعددة، وهذا هو الشق الأول وقد تبين بطلانه. وإما أن يكون الاشتراك بجزء الذات، ولازم هذا الشق الثاني أن الوجود ماهية جنسية وذات أنواع مختلفة، وقد أبطلنا هذا الشق الثاني أيضا بالأمس. وكلا هذين الفرضين باطل، إذن لا يبقى إلا الفرض الثالث، وهو أن تكون الوجودات الخارجية حقائق متباينة بتمام ذواتها، لا توجد أي جهة اشتراك بينها، لا جنسية ولا نوعية. إذن لا يبقى مجال إلا للقول بأن الوجودات العينية متباينة بتمام الذات، وهذا هو القول المنسوب إلى أتباع المشائين القائلين بكثرة الوجود وكثرة الموجود. إلا أن المصنف يقول أن هذا الحاصر غير حاصر. أنتم قلتم أن الاحتمالات ثلاثة، الشقوق ثلاثة، ولكنه سنبين لكم أنه يوجد هناك شق رابع كما سيأتي بيانه في القول الرابع المنسوب إلى صدر المتألهين. ومنشأ الاشتباه أنكم قايستم بين الوجود وبين أحكام الماهية، هذا الذي ذكرتموه من أنه إما تباين بتمام الذات، وإما اشتراك بجزء جنسي، وإما اشتراك بالحقيقة النوعية والتمايز بالعوارض المشخصة، هذا أحكام الماهيات. الماهيات، وهذا تقدم بحثه فيما سبق، نحن في البحوث السابقة قلنا أن الماهيات تارة تكون متباينة بتمام ذواتها البسيطة من قبيل المقولات العالية، فإن هذه المقولة متباينة بتمام ذاتها البسيطة ماذا؟ عن هذه المقولة، ولا توجد أي جهة اشتراك. وأخرى أنه يكون هناك جهة اشتراك والجزء المشترك هو الجزء الجنسي. وثالثة أن جهة الاشتراك هو الحقيقة النوعية، يعني لا يوجد هناك أي تمايز في الذات، وإنما التمايز بأمور خارجة عن الذات وعن الماهية. هذا صحيح، ولكنه في الماهيات، ونحن الآن بحثنا أين؟ لا في الماهيات، وإنما بحثنا في الوجود، هل أنها مشتركة فيما بينها؟ يعني يوجد جزء مشترك أو لا يوجد جزء مشترك؟ وبعبارة أوضح، هل يوجد ما به الامتياز بين حقائق الوجودات المتكثرة في الخارج أو لا يوجد ما به الامتياز في حقائق الوجود الخارجية؟ فلهذا يقول ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، يعني الاستدلال الذي ذكره أتباع المشائين، لأن هذه الشقوق الثلاثة التي فرضت لحقيقة الوجود العينية، هذه الشقوق هي في الواقع مقتبسة من أحكام الماهية، وقد حاولوا عن طريق نفي تركب الوجود من الجنس والفاصل، وهذا تقدم في الأبحاث السابقة أن الوجود بسيط غير مركب من جنس ومن فاصل، اتضحت أبحاثه فيما سبق أن الوجود ليس مركبا من جنس وفاصل. يقول هؤلاء أرادوا أن يستفيدوا من هذه النقطة، قالوا أن الوجودات حقائق بسيطة غير مركبة من جنس وفاصل. خب إذا قلنا أنها مشتركة بجزء جنسي، يلزم أن تكون مركبة من الجنس والفاصل، وقد فرضنا أن الوجود بسيط وليس مركبا من الجنس والفاصل. وقد حاولوا عن طريق نفي تركب الوجود من الجنس والفاصل ونفي تركب الوجود من الطبيعة النوعية والعوارض المشخصة، حاولوا أن يثبتوا ماذا؟ حاولوا أن يثبتوا التباين الذاتي بين الوجودات نظير التباين الموجود بين الماهيات البسيطة وهي المقولات العالية، فإن المقولات العالية ماهيات، وعبرنا عنها الإخوة يتذكرون بأنها بسائط خارجية، يعني ليست في الخارج مركبة من مادة وصورة. إذن يقول عن طريق نفي تركب الوجود من الجنس والفاصل ونفي تركب الوجود من الكلي الطبيعي والعوارض المشخصة، أرادوا أن يثبتوا أن الوجودات حقائق متباينة بتمام ذواتها البسيطة. ولكنه يقول المصنف هذا قياس مع الفارق، هذا الذي ذكرتموه هذا أحكام المادية، ونحن الآن نتكلم ماذا في حقائق الوجود الخارجية لا في الماهيات. بما هي ماهيات، بينما لا اشتراك الوجودات في حقيقة الوجود هو من قبيل الاشتراك في المعنى النوعي والجنسي كما سيتضح بيانه في القول الرابع. نحن سنثبت في القول الرابع أن الوجودات لها جهة امتياز ولها جهة اشتراك، ولكن جهة اشتراكها لا هو في جزء جنسي ولا هو ماذا في الحقيقة النوعية، بل في شيء آخر. فلهذا يقول بينما لا اشتراك الوجودات في حقيقة الوجود، يعني ما به الاشتراك، هو من قبيل الاشتراك في المعنى النوعي والجنسي، ولا تباين الوجودات هو من قبيل تباين الماهيات البسيطة. نحن سنبين لكم في القول الرابع أن الوجودات لها جهة اشتراك ولا جهة امتياز، ولها جهة امتياز، لا جهة امتيازها يرجع إلى أنها حقائق متباينة، ولا جهة اشتراكها يرجع إلى أنه يوجد جزء جنسي أو توجد حقيقة نوعية مشتركة. هذا الذي ذكرتموه كله يرجع إلى أحكام الماهية. فلهذا قال والحاصل أن مثل هذا الاستدلال لا يستطيع أن ينفي اشتراك الوجودات العينية بصورة أخرى، يعني أن هذه الشقوق غير مستوفية لكل الاحتمالات. ثلاثة شقوق ذكرتم، ولكنه يوجد شق الرابع كما سنبينه في القول الرابع. بصورة أخرى تختلف عن الاشتراك في المعنى النوعي والجنسي، وسوف يتضح قريبا أن هناك لونا آخر من الوحدة والاشتراك يمكن إثباتها للحقائق العينية. هذا تمام الكلام في القول الثالث. إلى هنا اتضح لنا أنه لا القول الأول تام وهو وحدة الوجود والموجود، ولا القول الثاني تام وهو وحدة الوجود وكثرة الموجود بمعنى المنسوب إلى الوجود، ولا القول الثالث تام وهو كثرة الوجود وكثرة الموجود. من هنا ننتقل إلى القول الرابع وهو القول المنسوب إلى صدر المتألهين. قال القول الرابع وهو الذي ينسبه صدر المتألهين إلى حكماء إيران القديمة أو الذين يسمون بالفهلويين أو الفهلويين، ثم يتبناه ويتولى توضيحه وإثباته، وهو القول المعروف الوحدة في عين الكثرة والكثرة التي ترجع إلى الوحدة. يعني قائل بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وكثرة الوجود والموجود في عين وحدتهما. هنا الوحدة عين الكثرة والكثرة عين الوحدة كما سيتضح بيانه بعد ذلك. لا يتصور نحن نقول أنه لا يوجد تقابل بين الوحدة والكثرة، لا، نحن نقبل أن هناك تقابلا نحو من التقابل بين الوحدة والكثرة، ولكن نقول هذه الكثرة يمكن إرجاعها إلى تلك الوحدة، وتلك الوحدة يمكن إرجاعها إلى هذه الكثرة. وحاصله الذي نريد أن نثبته، الإخوة يلتفتون جيدا لهذا المطلب لأنه كثير من البحوث التي سيأتي إن شاء الله بيانها في الفصل في الجزء الثاني من هذا الكتاب تبتني على هذه النظرية، وهي المعروفة بالتشكيك الخاصي. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا في الأبحاث السابقة بين التشكيك العامي وبين التشكيك الخاصي، وقلنا إن شاء الله تفصيل المطلب سيأتي في الأبحاث اللاحقة. هنا نريد أن نثبت التشكيك الخاصي. التشكيك العامي كما درستم المشكك في مقابل المتواطي، ولكن هنا نريد أن نثبت شيئا وراء ذلك التشكيك العامي الذي نسميه التشكيك الخاص. من حيث الوجدان ومن حيث البداهة والبرهان لا إشكال ولا شبه أنه توجد عندنا وجودات متكثرة في الواقع الخارجي. هذه المقدمة نحن قد انتهينا منها، ومن هنا فنحن لا نقبل ظاهر كلام الصوفية القائلين بوحدة الوجود والموجود، وإنما نقول هناك وجودات متكثرة. إذن هذه الوجودات المتكثرات لها ما به الامتياز وإلا لما تكثرت. أساسا متى يحصل التكثر؟ إذا وجد هناك ماذا؟ ما به الامتياز، إذا وجد هناك تميز. متى يكون هذا زيد شيء وعمر شيء آخر؟ إذا كان بينهما تميز كان بينهما ما به الامتياز، وأما إذا لم يكن ما به لم يتحقق ما به الامتياز بينهما، ولا تتحقق الاثنينية أيضا في الواقع الخارجي، لا تتحقق الكثرة في الواقع الخارجي. إذن هذه الحقائق المتكثرة لها ما به الامتياز. السؤال المهم هو هذا، أن هذه الحقائق المتكثرة التي لها ما به الامتياز أيضا لها ما به الاشتراك أو ليس لها ما به الاشتراك؟ المشاؤون وأتباع المشائين أنكروا أن تكون هناك ما به الاشتراك، لأن ما به الاشتراك إما جنس وإما نوع، وكلاهما يلزم منه محاذير كما تبين. ومن هنا قالوا فقط يوجد ما به الامتياز، بعد ما به الاشتراك لا يوجد بين الحقائق الوجودية الخارجية، ومن هنا التزموا بأن الوجودات حقائق متباينة بتمامها. نحن نريد أن نقول أن هذه الوجودات المتكثرات ما به امتيازها يرجع إلى نفس حقيقة ما به اشتراكها، وما به اشتراكها يرجع إلى ما به امتيازها. لكي يتضح المطلب نضرب مثالين. المثال الأول، نحن عندما نأتي إلى ضوء، إلى مصباح نقول درجته 100، ونأتي إلى مصباح آخر نقول درجته 50. هنا هذان المصباحان متمايزان أو ليسا بمتمايزين؟ من الواضح أنهما متمايزان، وإلا لما صار اثنين في الواقع الخارجي. بأي شيء يتمايزان؟ يتمايزان بالنور، هذا نور. الآن خلنا نسأل عن جهة اشتراكهما، بأي شيء يشتركان؟ يشتركان أن هذا نور وهذا ماذا؟ نور. هذا يضيء وذاك أيضا يضيء، هذه جهة الاشتراك. إذن توجد حقيقة، هذه الحقيقة هي جهة الاشتراك بين هذين المصباحين، وهي النورية، وهي الضياء الذي يعطيه هذا المصباح وذاك المصباح. طب الآن لو سألتك بما يتمايز هذا، أيضا ترجع وتجيب تقول يتمايزان أيضا بالنور، لأن أحدهما نوره شديد والآخر نوره ضعيف. إذن يتضح من هذا أن ما به اشتراك هذه الوجودات هو عين ما به ماذا؟ امتياز هذه الوجودات. ولكن هذا الامتياز له مراتب، مرتبة منه قوية، مرتبة منه ماذا؟ ضعيف. لا أن هذا المصباح مركب من شيئين، من الجزء الأول وهو النور، والجزء الثاني وهو ماذا؟ وهو شدة النور. لا، نور شديد، مو أن هذا المصباح أبو المئة مركب من جزئين، من النور ومن جزء آخر الذي هو الشدة. وهذا معنى أن هذه الدرجة من النور، هذه المرتبة من النور ماذا؟ بسيطة وغير مركبة من جزئين، جزء النورية وجزء ماذا؟ وجزء الشدة. كذلك في المرتبة الضعيفة، في المرتبة الضعيفة أيضا ليس مركبا من النور ومن ماذا؟ الجزء الآخر الذي هو الضعف، بل مرتبته مرتبة ضعيفة. مثال آخر حتى يتضح المطلب. الآن نأتي إلى الأعداد، العدد 5 والعدد 10، هذان مرتبتان من العدد لو مرتبة واحد، من الواضح أنه مرتبتان من العدد. والشاهد على ذلك أن العدد له خواص، أن العدد 5 له خواص والعدد 10 ماذا؟ له خواص. من هذه الخواص أن العدد 10 يقبل القسم على 2 والعدد 5 لا يقبل القسم على 2. هذا شاهد على أن المؤثر أيضا مختلف، وإلا لما اختلفت الآثر. إذن مرتبتان من العدد، ما جهة امتيازهما؟ جهة امتيازهما ماذا؟ العدد. يعني الآن الفرق بين العدد 5 والعدد 10 ما هو؟ أن هذه 5 وحدات وتلك ماذا؟ 10 وحدات. أكو فرق آخر؟ هل يوجد فرق آخر بين المرتبة 5 والمرتبة 10 غير مرتبة غير العدد؟ لا يوجد أي فرق. وجهة اشتراكها ما أيضا العدد. العدد مراتب العدد، نجد أن جهة الامتياز هو العددية، جهة الاشتراك عوارض ما عندنا، لا يوجد عندنا إلا حق إلا النور، هناك نور وهنا نور، لا يوجد شيء آخر، عوارض ما
لو لم يكن هذا المثبات بهذا الشكل الموجود وذاك المثبات بهذا الشكل الموجود.
الشكل مقصودكم ماذا؟ شكل يعني شكل الظاهري؟ احنا ما نتكلم في شكل الظاهري، نتكلم في مرتبة النورية. هل اختلط مع النور في مصباح 100 ومع النور في المصباح 50 اختلط شيء غير النور؟ لم يختلط شيء آخر، مع ذلك مرتبته.
لكن لو لم نرى المصباح بهذا الشكل لما اختلطنا عن النور.
الشكل مقصودكم ما هو الشكل؟
يعني المصباح بهذا الشكل.
ده الشكل الظاهري؟
نعم.
هذا لا علاقة له، احنا النور سواء كان الآن على شكل طولي أو إذا كان على شكل عرضي أو إذا كان على شكل دائري، لا يفرق، النور نور. الشكل الظاهري فلا أثر له. لهذا لو كان هذا المصباح بشكل آخر لأعطى نفس النور. هذا المصباح لو كان بشكل آخر لأعطى نفس الدرجة من النور. هذه الدرجة من النور لا ارتباط لها بالشكل الظاهري للنور، وإنما نحن نأتي إلى حقيقة النور، نجد أن حقيقة النور هنا لم يختلط معها شيء، وهناك حقيقة النور أيضا لم يختلط معها شيء. الآن في العدد أوضح، العدد في المرتبة 5 ماذا أضيف إلى العدد؟ لم يضف إلى العدد شيء. في المرتبة 10 ماذا اختلط مع العدد؟ لم يختلط مع العدد شيء، مع ذلك مرتبة. وهذا معنى أن ما به امتياز الوجودات الخارجية هو عين ما به اشتراك. يعني حقيقة الوجود سنخ حقيقة، ما به امتيازها يرجع إلى ما به اشتراكها. ولكن بعض هذه المراتب شديدة وبعض هذه المراتب ماذا؟ ضعيفة. بعض هذه المراتب علة وبعض هذه المراتب معلول. هذا معنى أن الوحدة ترجع إلى الكثرة وأن الكثرة ترجع إلى الوحدة. يعني نحن توجد عندنا كثرة، ولكن هذه الكثرة نستطيع أن نرجعها إلى نفس حقيقة الوجود التي هي واحدة. ما هذا المطلب واضح؟ فإذا القول المحقق عند الحكمة المتعالية وعند صدر المتألهين هو أن حقيقة الوجود واحدة، وهذه لا تنافي أن تكون كثيرة أيضا في الخارج. حقيقة الوجود كثيرة، مصادرها كثيرة، وهذا لا يتنافى أن ترجع إلى ماذا؟ ما به الاشتراك الذي هو حقيقة الوجود الواحد. ولكن هذه النقطة لابد أن تأخذوها بعين الاعتبار، أن كل مرتبة من مراتب الوجود ليست مركبة من شيئين، من الوجود ومن تلك المرتبة. لا، كما في العدد، هل العدد 5 مركب من شيئين؟ من العدد 5، من العدد ومن مرتبته الذي هو 5. لو المرتبة هو نفس العدد، من الواضح أن المرتبة التي هي 5 هي نفس العدد، نفس حقيقة العدد، لا أنها شيء مضاف إلى العدد. يعني بعبارة واضحة، نحن عندنا عدد الذي به الاشتراك وعندنا مرتبة، هذان أحدهما عين الآخر، لو أحدهما مضاف إلى الآخر. أحسنتم، وهذا الذي نريد أن نقول. يعني أن كل مرتبة من الوجود ليست مركبة من حقيقة الوجود ومن تلك المرتبة، بل حقيقة الوجود هي عين تلك المرتبة. هذا الذي نقوله، وهو أن حقيقة الوجود التي هي ما به الاشتراك هي عين تلك المرتبة التي يلزم منها ما به الامتياز. ومن هنا يقولون أن الوحدة ترجع إلى الكثرة، والكثرة أو أن الوحدة تظهر في الكثرة، وأن الكثرة يمكن إرجاعها إلى الوحدة. وهذه هي نظرية صدر المتألهين القائل بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. يعني هذه الكثرة بلحو لا تؤدي إلى انثلام هذه الوحدة.
وحدة، وهذه الوحدة بنحو لا تؤدي إلى نفي تلك الكثرة. فلهذا قال: وهو القول المعروف بعنوان الوحدة في عين الكثرة. وحاصل هذا القول أن حقائق الوجود العينية يوجد بينها اشتراك ووحدة، هذا لابد، هذا المدعى إثباته سيأتي، ويوجد بينها أيضا اختلاف وتمايز. الآن نحن فقط بصدد بيان المبادئ التصورية للمسألة، وإلا المبادئ التصديقية سيبدأ من الدليل الأول والدليل الثاني صفحة 401. يعني فقط الآن نريد أن نتصور المسألة، كيف أي أن الوحدة لا تنفي الكثرة وأن الكثرة يمكن إرجاعها إلى الوحدة، فقط الآن في المبدأ التصوري. أما المبدأ التصديقي ما هو الدليل على هذا القول، برهانه سيأتي بعد ذلك. قال: ويوجد بينها أيضا اختلاف وتمايز، ولكن ما به الاشتراك وما به الامتياز ليس بشكل يؤدي إلى التركيب في ذات الوجود العيني، كما ذكرنا في العدد. أنتم تأملوا جيدا في العدد تجدون أن كل مرتبة ليس مركب من جزئين، الجزء الأول العدد والجزء الثاني ماذا؟ مرتبة ذلك العدد. كذلك هنا نحن عندما نقول هذا الوجود شديد ليس يعني معناه أنه مركب من جزئين، الجزء الأول هو الوجود، الجزء الثاني ماذا؟ مرتبته التي هي الشدة. لا، المرتبة عين الوجود وحقيقة الوجود عين هذه المرتبة، وهذا معناه أنه ليس مركب الوجود في كل مرتبة بل هو بسيط. قال: بشكل يؤدي إلى التركيب في ذات الوجود العيني، ولا أنه يجعله قابلا للتحليل، يعني ما به الامتياز، أنه ما به الامتياز وعين ما به الاشتراك، وبالعكس هذا ليس بنحو يجعله قابلا للتحليل إلى معنى جنسي وفصلي كما كان يقول القول السابق، وإنما يعود ما به امتيازها إلى الضعف والشدة كما ذكرنا في مثال النور. فإن المصباح أبو المئة درجة من النور ليس مركبا من النور ومن ماذا؟ ومن درجة المئة التي هي الشدة. كذلك المصباح أبو المئة 50 درجة ليس مركبا من النور ومن ماذا؟ ومن درجته الضعيفة، بل نفس هذا النور شديد أو ضعيف، وإنما يعود ما به امتيازها إلى الضعف والشدة. هسه مثال يضرب: كما يختلف الضوء الشديد مع الضوء الضعيف بضعفه وشدته، ولكن هذا الضعف والشدة ليس خارجا عن حقيقة النور، ولكنه لا بمعنى أن الشدة في الضوء الشديد شيء غير الضوء، ليس بهذا المعنى حتى يلزم التركيب من النور ومن شدته، ولا الضعف في الضوء الضعيف شيء غير الضوء حتى يكون مركبا من النور ومن الضعف، بل الضوء الشديد ليس شيئا سوى الضوء، والضوء الضعيف أيضا ليس شيئا سوى الضوء، ولكن المراتب مختلفة، واختلاف المراتب أيضا يعني ما به امتياز المراتب أيضا يرجع إلى ما به اشتراك هذه المراتب، وهما في نفس الوقت مختلفان من حيث درجة الشدة والضعف، ولكن هذا الاختلاف لا يلحق أي ضرر ببساطة حقيقة الضوء المشتركة بينهما. وبعبارة أخرى، إن للوجودات العينية اختلافا تشكيكيا يعود فيه ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك. يعني لو سألنا بماذا تمتاز هذه المراتب الضوئية، تقول بالنور. بماذا تشترك هذه المراتب الضوئية، تقول أيضا بالنور. فقط يوجد إشكال في المثال، وهو أنه هذا المثال مقرب من جهة ومبعد من جهات أخرى، لأنه من قال لكم هذا المثال يبتني على أن النور من الأعراض، ولكنه في الفيزياء الحديثة يقولون أن النور ليس عرض وإنما هو ذرات صغيرة موجية موكول إلى محله. هذا إشكال من هالجهة. وإشكال آخر يوجد، وهو أن النور الضعيف ليس معلولا للنور القوي، هذا مستقل عن هذا وهذا مستقل عن هذا. ومن هنا هذا تشكيك عامي، ونحن الآن نبحث في التشكيك الخاص، وهو أن يكون الأقوام مقوما للأضعف، علة للأضعف، والأضعف متقوما بالأقوى، معلولا للأقوى، وهذا هو التشكيك الخاص. إذن في التشكيك العامي يوجد شدة وضعف، ولكنه لا ارتباط لأحدهما بالآخر. ولكن في التشكيك الخاص ماذا؟ توجد عندنا شدة وضعف بإضافة شيء آخر، وهو أن الشديد علة للضعيف والضعيف معلول للشديد. وبعبارة أخرى، الشديد مقوم للضعيف والضعيف متقوم بالشديد. فلهذا يقول: ومن الواضح أن تشبيه مراتب الوجود بمراتب الضوء هو لتقريب الموضوع إلى الذهن فقط، وإلا فإن الضوء المادي ليس حقيقة بسيطة. هؤلاء يتصورون أنه عرض، يعني فلاسفة القدامى كانوا يتصورون عرض بسيط، ولكن الفيزياء الحديثة أثبتت أنه ليس بسيط. إذن الآن نحن لا نبحث في هذه الجهة، نأتي إلى العدد. فلهذا أنا ضربت لكم مثال آخر وهو العدد، فإن العدد بعد لا بحث أنه بسيط، كل مرتبة ليس مركب من العدد ومن المرتبة التي هي الخمسة، من العدد ومن المرتبة الذي هي العشرة. قال: وإلا فإن الضوء المادي ليس حقيقة بسيطة، فأغلب الفلاسفة السابقين كانوا يتصورونه عرضا بسيطا. هذا إشكال من جهة. ومن ناحية أخرى، فإن للوجود تشكيكا خاصيا يختلف عن التشكيك في مراتب الضوء الذي هو تشكيك عامي، وقد أوضحنا الفرق بينهما في الدرس الثاني والعشرين. الإخوة إذا يتذكرون في الدرس الثاني والعشرين، أي صفحة كان؟ ما يتذكر الإخوة؟ أي صفحة كان؟ نعم، مائتين واربعة وتسعون. لا مو هنا، نحن أخذناه في مكان آخر. بلي في الدرس الثاني والعشرون، لكنه لم يكن هناك، أخذناه بالنسبة إلى، أطلع المكان حتى الإخوة يراجعون. هذا مولانا في صفحة 379 قال: وبالإضافة إلى هذا، فإن المرحوم صدر المتألهين وأتباع الحكمة المتعالية يسمون أمثال هذه التشكيكات بالتشكيك العامي، ويقولون بتشكيك آخر لحقيقة الوجود العينية ويسمونه بالتشكيك الخاصي. وميزة التشكيك الخاصي ما هي؟ أن مصداقين للوجود لا يكونان مستقلين عن بعضهما، وإنما أحدهما يعتبر من مراتب الآخر، يعني معلول للآخر، وأحدهما علة والآخر معلول. وبعبارة أوضح، الشديد علة والضعيف ماذا؟ معلول. وهذا نسميه تشكيك خاصي. إذا وجد شدة وضعف وكان أحدهما مستقل عن الآخر كالبياض، فإن هذا البياض شديد وهذا البياض ماذا؟ ضعيف. أو شدة البياض وضعف البياض وأحدهما ليس مرتبطا بالآخر، مستقل عن الآخر. هذا هو التشكيك العامي الذي ندرسه في المنطق. ولكن إذا كان أحد المرتبتين أو إحدى المرتبتين مقومة للأخرى والأخرى متقومة بالأولى، فهذا هو التشكيك الخاصي. ويمكن تفسير هذا القول بشكلين. أي قول؟ قول صدر المتألهين. القول الأول أن نفسر هذا القول بهذا الشكل، وهو أن نقول أساسا حتى مراتب، التفتوا جيدا، حتى مراتب حقيقة واحدة نوعا واحد أيضا بينهما شدة وضع، تشكيك خاص. يعني الإنسان له أفراد متكثرة في الخارج أو لا، حقائق مختلفة أفراد مختلفة في الخارج أو لا، يعني الإنسان له وجودات متعددة في الخارج أو لا. نعم، زيد إنسان موجود، عمرو موجود، خالد موجود، بكر موجود، إلى آخر ذلك. فبهذه الوجودات هل يوجد بينها تشكيك؟ يعني وحدتها ترجع إلى كثرتها وكثرتها إلى وحدتها أو لا ترجع؟ في المراتب الطولية لا إشكال ولا شبهة أن الوحدة ترجع إلى الكثرة والكثرة ترجع إلى وحده. ما به الامتياز يرجع الى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك يرجع الى ما به الامتياز. هذه في الطوليه يعني في العله والمعلول. وفي العرضيه كيف؟ التي لا يوجد بينهما عليه ومعلوليه، ايضا ما به الاشتراك يرجع الى ما به الامتياز، وما به الامتياز يرجع الى ما به الاشتراك او لا. وبعباره اخرى، اذا كانت المراتب طوليه فيوجد عندنا تشكيك خاصي. خب اذا كانت المراتب ماذا؟ عرضيه، هل يوجد عندنا ايضا تشكيك خاصي او لا يوجد؟ مراتب عرضيه يعني ماذا؟ يعني افراد نوع واحد. زيد في طول باكر او في عرضه؟ لا، في عرضه، هذا موجود وهذا موجود، واحدهما في عرض الاخر. هل يوجد عندنا ايضا تشكيك خاصي هنا او لا؟ تفسير يفسر قول صدر المتألهين يقول التشكيك الخاصي كما يوجد طولا يوجد ماذا؟ عرضا. تفسير آخر يفسر كلام صدر المتألهين يقول هذا التشكيك الخاصي فقط موجود في المراتب الطولية، أما في المراتب العرضية فهناك تباين بتمام الذات. فكأن هذا التفسير الثاني يريد أن يجمع بين قول المشائين وبين ماذا؟ قول صدر المتألهين. فإن المشائين كانوا يقولون أنها ماذا؟ الوجودات حقائق متباينة. يقول هذا صاحب هذا القول، ولعله هو المصنف يرى هذا القول، وهو أنه في المراتب العرضية لا يوجد عندنا تشكيك خاص، هذه حقائق متباينة بتمام ذواتها في الوجود. أما في الطولية في العلة والمعلول يوجد عندنا تشكيك خاص. فلهذا يقول ويمكن تفسير هذا القول بشكلين. الشكل الأول أن يفرض اختلاف أي وجود مع الوجود الآخر في مرتبة الوجود، بحيث يكون لأفراد الماهية الواحدة من قبيل أفراد الإنسان، أو الماهيات المختلفة من قبيل ماهية البقر وماهية الإنسان وأفرادهما التي هي في عرض واحد، مثل هذا الاختلاف أيضا الموجود في المراتب طولية. يعني يوجد عندنا تشكيك خاصي طولا وعرضا. هذا قول، هذا تفسير يفسر به قول صدر المتألهين. التفسير الثاني أن يعتبر اختلاف المراتب بين العلل والمعلولات الحقيقية فحاسب، أما إذا كانت عرضية بعد لا يوجد عندنا تشكيك خاصي. ولما كانت جميع الموجودات معلولة إما بالواسطة أو من دون واسطة معلولة لله تعالى، فإنه يستنتج أن عالم الوجود مكون من موجود واحد مستقل مطلق، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الأول من الجزء الثاني في بيان العلة والمعلول. هناك سنثبت أن العلية الحقيقية ترجع إلى الغناء الذاتي، والمعلولية ترجع إلى الفقر الذاتي. وحيث أنه لا يوجد عندنا مستقل بمعنى الكلمة إلا الله، فلا توجد عندنا علية حقيقية بمعنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فإنه فقير بالذات. فلهذا الآية القرآنية تقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن إشارة إلى هذا المطلب، أنه الإخوة اللي درسوا اللغة العربية أيضا يعرفون أنه هنا هو، وعندما يدخل الألف واللام على الخبر هذا كله يفيد الحاصر، يعني الغنى الحقيقي والاستقلال الحقيقي منحصر بالله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول ولما كانت جميع الموجودات معلولة إما بالواسطة وإما بغير واسطة معلولة لله تعالى، هذه إن شاء الله سيأتي بيانه كيف بالواسطة وكيف بغير واسطة، فإنه يستنتج أن عالم الوجود مكون من موجود من وجود واحد مستقل مطلق غير متناهي، ووجودات عديدة رابطة غير مستقلة. ويأتي أيضا يأتي بيانه أن المعلولية ترجع إلى الربط إلى التعلق، هذه أصول موضوعية إن شاء الله سيأتي بيانها في أول درس من الجزء الثاني. ولكل علة من هذه العلل الوسطية، ولكل علة استقلال نسبي بالإضافة إلى معلولها، ولهذا فهي أي العلة أكمل منه أي من المعلول، وتقع في مرتبة أعلى من حيث الوجود. وإن كانت المعلولات التي هي في عرض واحد أي ليس بينها علاقة العلية والمعلولية، ليس بينها مثل هذا الاختلاف بعد تشكيك خاص. إحنا في الموجودات العرضية لا يوجد عندنا، فهي تعتبر من جهة متباينة بتمام الذات. إلا أن التفسير الأول بعيد جدا يقول المصنف، بل لا يمكن قبوله، وإن كان ظاهر بعض أحاديث صدر المتألهين وأتباعه يدل عليه. هنا يحسن أن نذكر أن صدر المتألهين أرجع كلام الصوفية الذي ظاهره وحدة الوجود والموجود، أرجعه إلى ما حققه هو من أن مرادهم من وحدة الوجود والموجود يعني في عين كثرتهما، لا أنهم يريدون أن ينفوا الكثرة مطلقا. فلهذا الإخوة إذا يتذكرون نحن في صفحة 398 المصنف في آخر سطر قال: وظاهر هذا القول مخالف للبداهة والوجدان، ولكنه قد يؤول بشكل يعود فيه إلى قول آخر سوف نذكره فيما بعد، وهو القول الرابع. فلهذا هنا يقول: ويحسن أن نذكر بأنه أي صدر المتألهين أول كلام العرفاء وأهل التحقيق من الصوفية بهذا المعنى، أي بهذا المعنى الذي اختاره، فاعتبر مقصودهم من الموجود والوجود الحقيقي يعني الموجود والوجود المستقل المطلق. عندما قالوا أن الوجود والموجود واحد يعني الموجود المستقل واحد، وهذا لا يتنافى أنه توجد عندنا موجودات أخرى غير مستقلة مرتبطة الوجود فقيرة الذات إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الموجود والوجود المجازي، لأنهم قالوا باقي الوجودات ماذا؟ مجازية. قال مراد، يقول صدر المتألهين مرادهم من المجازية يعني ماذا؟ يعني غير مستقلة في الوجود، بل هي متعلقة الوجود بالواجب سبحانه وتعالى. ومن الموجود والوجود المجازي هو الموجود والوجود غير المستقل يعني الوجود التعلقي والربطي. يبقى عندنا درس آخر إن شاء الله سيأتي، والحمد لله رب العالمين.